بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والعمل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفاصل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم يدور حول نهي الإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فقد جاء في هذا جملة من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي لفظ لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم أو ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. هذه الأحاديث تدور حول مسألة الدعاء، ولا شك بأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل وعلا: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنصوص في هذا كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو ربه جل وعلا ويتقرب إليه ويلتجئ إليه. الأمر الثاني، الدعاء له شروط حتى يكون مقبولا، ولذلك هناك جملة من الشروط، منها الإخلاص لله عز وجل، وأيضا أن تكون ألفاظ الدعاء ألفاظ شرعية لا شركية، وكذلك أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وأيضا هناك آداب للدعاء، ومن جملة الآداب أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا فإنه يدعوه بتملق وبانطراح وبتذلل وبمسكنة وبافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعوه دعاء المستغني، لا يدعوه دعاء المستغني عن ربه جل وعلا. ولأجل هذا جاءت هذه النصوص بنهي الداعي أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعزم بالسؤال، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، وأيضا ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يجتهد في الدعاء، وأن يكون على رجاء من إجابة الله عز وجل، وأن لا يقنط من رحمة الله، فإنه يدعو الرب الكريم الجواد سبحانه وتعالى. أيضا يعني ينبغي للإنسان أن إذا دعا لا يمنعهما أن يعني لا يمنعه أن يطلب من ربه عز وجل ما يعلم في نفسه يعني أنه مقصر وأنه مذنب، ولذلك ربنا جل وعلا لا يتعاظمه شيء ولا مكره له سبحانه وتعالى. والدعاء من متعلقات الربوبية كما أنه هو من توحيد العبادة، لكن له متعلق، ولأجل هذا ربنا جل وعلا يستجيب للمشركين إذا دعوه سبحانه وتعالى. وأيضا من المهم جدا الإلحاح في الدعاء، لأن الله تعالى يحب اللحوح في الدعاء، اجتهد ويلح في الدعاء. وكذلك لا يقول الإنسان أو يأتي بالمشيئة في الدعاء، يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو اللهم اغفر لي فلان إن شاء الله، هذه كلها يتجنبها، وجاء النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا من أسباب نجاتنا وفوزنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح، وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ سعيد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك، عندي سؤال.
تفضل تفضل.
لكن قبل السؤال عندي تنويه.
نعم.
للمستمعين على أن غدا إن شاء الله سوف يعرض برنامج للشيخ عزيز فرحان الساعة 10، وأنصح المستمعين أن يسمعوا هذا اللقاء.
نعم. جزاك الله خير، تفضل تفضل أخ سعيد.
السؤال الأول، دار حديث بين صديقي، فقال لي، عرضت عليه مسألة، فقال لي الدليل أم العصا، فسألت ومن قال هذه المقولة، قال لي عمر بن الخطاب، فهل ورد عن عمر بن الخطاب قال الدليل أم العصا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سعيد، تسمع رد فضل الشيخ. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
من المستمعين، أنا لست من الناطقين لغة العربية، أحيانا ممكن أنا أخطأ في كلام.
لا لا تفضل، جزاك الله خير، الله يحفظك يا محمد.
أنتكم دائما يقبلوني برحبة الصدر، وهذا في ميزان حسناتكم. سؤالي شيخ، سؤالي شيخ، إنسان يدعي ربه، هو في ممكن في دعائه وفي شعوره وفي معنى دعائه، ولكن هو لا يبكي، ما إنسان يعني ما يحاول يبكي ولا ما يجيب بكاء، هل هذا يعني قلة الخشية في دعاء؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت من كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته، وبعض الناس مثلا يبكون ولكن بصوت العالي في المساجد، و كيف كان بكاء رسول صلى الله عليه وسلم لو في ورد في أي دليل؟ بارك الله فيكم في ميزان
الصلاة. جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك، تسمع الجنف الشيخ. كلام أخرى، أبو سامد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكتبكم خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
عفوا، سؤال، أنا كنت بصلاة العشاء على الإمام، وبعد الركعة الأولى شكيت انه هل انا توضيت ولا ما توضيت.
نعم.
وفي خلال الركعة الثانية كلها بحاول اتذكر انه انا توضيت، او ما انزل عن المسجد اذا ما توضيت، ما احسنت اتذكر انه توضيت.
نعم.
بعد ما الامام تخلص التشهد انا فارقت الامام ورجعت غطيت الصلاة ورجعت على البيت، توضيت وصليت في البيت، هل هذا صحيح ولا لا؟
ان شاء الله.
وسؤال ثاني بعد أمرك.
نعم.
كمان الأسبوع الماضي كنت على الطريق وفاتتني صلاة المغرب، صار في مثل حادث على الطريق وتأخرت، صار توقف سير مدة ساعة وفاتتني صلاة المغرب.
نعم.
بعد ما وصلت على البيت وقت بداية دخلت صلاة العشاء نسيت إنه أنا ما صليت المغرب، بعد ما دخلت كبرت بالصلاة تذكرت، هل بحث ايش كان انا، هل بحث انا كنت داخل بنيه العشاء، هل بحث انا اغير لنيه المغرب اصلي المغرب بعدين اصلي العشاء، ولا انا بصراحه يعني اعتبرت نفل وخلصت ورجعت صليت المغرب وبعدين صليت العشاء مره ثانيه، كمان هل هذا الشيء صحيح ولا ايش كان الافضل؟
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أخ أبو سامة. تسمع رد فضل أخ حميد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية. حياك الله
الكريم.
حياكم الله يا مرحبا.
فرحان.
أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييك طول عمرك.
ما اتصلنا بكم.
الله يحييك.
كيف الحال؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم.
خير وسهلا ونعمة.
والله أنا دكتور إسحاق أقترح أنا صراحة أبو عايدة ومحمد اللخة اللي هو ظاهر من الهندية.
نعم.
هذا بروح مسوي لهم برنامج.
إن شاء الله.
ما شاء الله عليهم يعني ظاهر هذا إن ما جمعية شيء فيسألون كذا شخص من الجالية ماله.
نعم صحيح.
ويعطيكم الأسئلة يعني صحيح. إحنا نتحمل طبعا براحة الصدر.
صحيح.
والمستمعين صحيح. نرجو منهم إنه يقول لك لا خلي يتكلم على راحته. صحيح. ما في شيء.
صحيح.
زين
والبرنامج البرنامج عد للاستفسارات الشرعية صحيح
للاستفسارات الجميع والظاهر هذا يعطونا كذا سؤال
يجيبوا
عليه يجمعهم ويعطيكم انتم وجزاكم الله خير انكم انتم يعني تمام الشيخ فرحان كيف حالك شو اخبارك
اهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا
الحين احنا بس عندي سؤال بسيط انا بخصوص الجمع والقصر
نعم
امس انا كنت في سفر طبعا احنا هنا في المطار اذا صلاة الظهر صلينا العصر قصر جمع وركبنا الطيارة وصرنا توكلنا على الله هناك في السفر كيف أجمع وكيف أخسر يعني هذا نحن الصراحة يعني عيوبنا الجماعة هل إن القصر يا الظهر والعصر قصر الجمع والمغرب طبعا أصلي المغرب وياها قصر الجمع ولا كيف يعني ما هل هو القصر هنتين والجمع أجمع الفرض كامل بس هذا
إن شاء الله إن شاء الله
خير.
إن شاء الله جزاك الله خير حميد الله يحفظك يبارك فيك الله يبارك فيك جزاك الله خير
جزاكم الله خير ميزان حسناتك
حياك الله حياك الله أخ محمد تفضل
الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخوي
الله يحييك تفضل تفضل
الله
سؤالي في الدعاء إذا الشخص يريد يدعي في مثلا لوظيفة معينة أو زوجة معينة فهل يجوز أن يقول اللهم وفقني للوظيفة هذه إن كان لها إن كان فيها خير لي أو للزوجة أو أكثر من الأمور يعني في الحياة
نعم
هل يجوز هذا الشيء في الدعاء أم لا
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد حياك الله تسمع رد الشيخ نجي فضل الشيخ على السؤال سؤال الأخ سعيد يقول أنه يعني كان بينه وبين صديقه حوار ف ذكر له مسألة أتى له ب يعني فالشيخ كان الصديق يعني طالبه بالدليل على هذه المسألة فقال له الدليل أم العصا فقال له من يعني من أين هذا القول أو عن من هذا القول يؤثر قال عن عمر رضي الله عنه فيقول هل ورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الدليل أم العصا
الحمد لله أولا بالنسبة لما يحصل بين طلبة العلم أو بين الناس من قضية حوار ونقاش يجب أن يبنى هذا الحوار والنقاش على الأدب وعلى المجادلة بالتي أحسن بعيدا عن مثل هذا الإسفاف أو استعمال العنف أو المفردات الغليظة اللي قد يعني تكدر الصفو وتبعث إلى الحقد والكراهية ولذلك الله جل وعلا قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا ويقول جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وقال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الأمر الثاني ليس كل ما قرأه الإنسان يستعمله ويطبقه ويتبناه فما ثبت عن عمر رضي الله عنه من استعماله الدر أحيانا مع بعض من يخطئ إنما لكونه ولي أمر المسلمين فهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين وهو من هو في العدل والإنصاف رضي الله عنه ولم يكن يستعمل هذا إلا مع الذين يأتون بالمحدثات والبدع أو يخالفون مثلا ما عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يكن ديدنه وهجيراه وعادته أنه يستعمل العصا هذا كلام يعني حقيقة لا يليق ولا يجوز استعماله بمثل هذه الطريقة في مسألة طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي رفع دعوة إذا في قضية من رأى مع امرأته رجل كذا قال البينة أو حد في ظهرك، يعني هذا اللي فرضه الله عز وجل. ولذلك الأخ الفاضل هذا يجب عليه أن يعتذر وأن يستغفر الله قبل ذلك، وأن لا يستعمل مثل هذا الأسلوب. فيقول له يعني هل عندك دليل؟ أما قضية أنه هو يستعمل العصا أو يملك استعمال العصا، هذا ليس من الشرع في شيء، وهذا مما يثير الأحقاد والضغائن ويجعل الشيطان يحضر في مثل هذا الشيء. فكونه سمع جملة ما يصلح للمفتي الأكبر أنه يستعمل هذا. كيف شخص عادي يقول والله إما تأتيني بالدليل وإلا حد في ظهرك أو العصا؟ على هذه الطريقة سيدخل يوميا في معارك مع الناس، سيدخل في خصومات، هذا لا يليق بالمسلم. يجب أن يتأدب طالب العلم بالآداب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآداب أهل العلم، وأن يقرأ في سير العلماء وكيف تعاملهم مع طلب الأدلة، بعيد عن مثل هذا الإسفاف وبعيد عن مثل هذه الغلظة والخشونة في الخطاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول أنه يدعو الله عز وجل ويدعو بقلب واستحضار قلب، لكن فصيح يقول لا أبكي لا، وإن استحضرت تردت أن أبكي، فيقول لا أستطيع البكاء، فعلى ماذا يدل هذا الأمر؟
الحمد لله ليس من شروط صحة الدعاء ولا من شروط قبوله البكاء، هذا ليس بصحيح. صحيح أن البكاء من خشية الله مرغب فيه، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وربنا جل وعلا ذكر عن أهل العلم والإيمان أنهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، هذا حينما يسمعون آيات الله عز وجل. ولذلك ورد في حديث عند أحمد وغيره لا يصح من جهة الإسناد ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، هذا لا يصح ضعيف، لكن صح من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال ابكوا فإن لم تجدوا ما تبكون لأجل فتباكوا، يعني محاولة أن يعود الإنسان نفسه على البكاء. لكن هذا ليس شرط من شروط صحة الدعاء وليس شرط من شروط قبوله. والإنسان الناس يختلفون، فمنهم من هو حاضر الدمعة ومنهم من هو عصي الدمعة، بمعنى أن الدمعة لا تخرج بسهولة، ولذلك لا تقلق يا أخي الفاضل من هذه الحالة، واحرص يعني حاول إذا قرأت القرآن اقرأه بتدبر وتمعن، وحاول أن تعيش مع القرآن بروحك وبوجدانك، هذا ربما يورثك حالة معينة من البكاء والخشية والخوف لما تتذكر يوم القيامة وتذكر مثلا يوم الجزاء، وكيف أن السرائر تكون علانية، وكيف أن الناس ليس لهم من دار إلا الجنة أو النار، فهنا قد يعني ينتابك شعور ربما تفيض دمع عينك بالدمع.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا ذكر مسألة أن البعض من الناس يبكي لكن يقول يبكي بصوت عالي عندما يكون يعني مثلا في الصلاة أو مثلا يقرأ القرآن أو يدعو.
الحمد لله الأصل أن المسلم يخفي دمعته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا فيه قطع لذبح الرياء بسكين الإخلاص، بمعنى أنه لا يكون هناك طريق للشيطان حتى يدخل عليك الرياء. الأمر الثاني يدفع الإنسان البكاء دفعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا لم يستطع خاصة إذا كان مع الجماعة فليبكي باعتدال، يبكي باعتدال. ولكن أحيانا بعض الناس قد لا يملك، يعني بعض الناس لديه عاطفة مثلا فيندفع بالبكاء ولا يملك نفسه، هذا معذور لأنه هذا ليس يعني لم يقصد هذا الشيء. لكن من استطاع أن يخفي دمعته وأن يخفض صوته في البكاء فهذا هو المسلك الشرعي والمنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أسامة فضيلة الشيخ يقول كنت أصلي العشاء، يقول في الركعة الأولى جاءني الشك هل أنا متوضأ أم لا، فيقول فضيلة الشيخ حاولت أن أتذكر إلى الركعة الثانية لما تذكر في التشهد، يقول خرجت من الصلاة قطعت الصلاة، وخرجت من الصلاة كنت يقول أصلي مع الإمام وذهبت إلى المنزل وتوضأت، عدت الوضوء وعدت الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أخطأت خطأ كبيرا حينما استسلمت للشيطان، لأن الذي جاءك إنما هو وسواس من الشيطان، فأنت الأصل أنك متوضأ، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنك متوضأ وأتيت الصلاة لأنك ما تأتيها إلا بوضوء وبطهارة، فالشيطان هنا دخل عليك وحاول أن يلبس عليك صلاتك وأن يفسد عليك عبادتك، فأطعته في الركعة الأخيرة في التشهد، وهذا غلط يعني منك، لا تكرره في المستقبل، وخذ دائما هذه القاعدة واصطحبها معك في عباداتك، اليقين لا يزول بالشك، فكل ما يطرأ عليك من شكوك تبني على الأصل. يعني أنت الآن ذهبت إلى المسجد وفي الصلاة فجاءك هاجس أو وسواس يقول لك لا أنت ما توضأت، هذا من الشيطان، أدفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فسيخزيه الله وسيخنس ويذهب عنك. وكذلك في الركعات مثلا، إذا جاءك الشيطان وقال لك لا هذه الركعة كذا، فتبني على اليقين، واليقين هو الأقل، وبهذا تسلم من يعني وساوس الشيطان ومن كيدي ولا يتسلط عليك مرة أخرى.
لك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كنت في الطريق، ويقول فضل الشيخ أن يعني دخل وقت صلاة المغرب، ويقول فضل الشيخ أنه يعني حصل حادث أمامي فتوقف السير، بعد ذلك فضل الشيخ يقول أنه يعني دخل وقت العشاء ووصلت إلى المنزل بعد دخول وقت العشاء، فيقول فضل الشيخ هنا كبرت وتوضأت وصليت يقول صلاة العشاء، في أثناء صلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي المغرب، أنه فاتتني صلاة المغرب، فيقول هل يجوز أن أغير النية لصلاة المغرب ثم أصلي العشاء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمثل هذه الحالة، فيما لو إذا عرضت لك مستقبلا، وأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين، إذا اعتقدت أو غلب على ظنك بأن وقت العشاء سيدخل وأنت لم تصلي المغرب لكونك قد حوصرت في طريق بسبب الحادث، فإنك تصلي صلاة المغرب في المكان الذي أنت فيه، فإذا استطعت أن تنزل وتأخذ سجادتك وتصلي على الطريق أو على الرصيف مثلا وجب عليك ذلك، إن لم تستطع كانت هناك أوامر بعدم النزول تصلي وأنت في السيارة حتى لا يخرج وقت الصلاة، لأنك في مثل هذه الحالة عاجز وغير مستطيع على النزول، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الثانية، كونك ذهبت الآن ودخل عليك وقت العشاء، كان الواجب عليك أن ترتب بين الفوائد، لأن الترتيب بين الفوائد واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق، فقضاهما بعد المغرب جميعا صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا العلماء وأخذوا منه وجوب الترتيب بين الفوائد. في مسألة مهمة جدا تنتبه لها بارك الله فيك، وهي ما يتعلق بتغيير النية من صلاة معينة إلى صلاة معينة، هذا لا يجوز والصلاة باطلة. مثال ذلك أنت تصلي المغرب، أنت تصلي العشاء، ثم تذكرت بأنك ما صليت المغرب فتريد أن تقلب النية إلى المغرب، بطلت الصلاة، تكون الصلاة باطلة، لأن الصلاة المعينة ما ينتقل فيها إلى الصلاة المعينة، ولكن ممكن أن تنتقل فيها إلى النفل المطلق، فتقلب صلاة العشاء إلى نفل، لأنه يجوز قلب الفريضة إلى نافلة ولا يجوز قلب النافلة إلى فريضة، فتصليها على أنها نافلة ثم تقوم فتصلي المغرب 3 ركعات ثم تأتي بصلاة العشاء بعد ذلك 4 ركعات.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أخ محمد فضل. نعم فضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم. سلم على الشيخ.
حياك الله.
حياكم الله.
تفضل أخ عمر.
سؤال أول بالنسبة لي أحد الطرق القرآن، هل هي حقبة سابقة أو
كيف أخ عمر؟
أحد الأعراف والأعراف.
الأعراف نعم.
هل هم حقبة سابقة أم حد اليوم ممكن تكون نفس المعنى؟
إن شاء الله.
سؤال أول. السؤال الثاني بالنسبة لي إذا أحد الأئمة طلب من المأمومين عدم الرد عليه صحيح، يعني عدم الرد عليه، وإذا هم طبقوا هذا الكلام هل هذا صحيح منهم أو غلط أو شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للاستهزاء في بيوت الله قبل الصلاة وبعد الصلاة، بين الناس يعني مازحون قبل وبعد، فما حكم ذلك يعني؟
إن شاء الله.
في المسجد أو في مصلى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مرت، استمرت يا شيخ. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك الله عافيك.
بس عندي سؤالين.
نعم نعم.
السؤال الأول، هلا عندنا مولود ذكر تقريبا عمره
2. الصوت غير واضح أخ أحمد.
عندنا مولود ذكر تقريبا عمره 2.
نعم.
تمام، حاليا أنا بساعد زوجتي أحيانا وأحد يعني عفوا أكرمك الله بعد
الصوت يتقطع لو
أنا على الطريق السريع عشان
لو تكون في مكان الصوت يكون في وضع. تفضل تفضل.
ولك طفلي أحيانا أساعد زوجتي في عفوا الغيار لما مثلا عفوا يتبول أو كذا، فبعد ما إحنا نغسل له بعد مثلا إحنا نكون باللبس فيه ممكن أحيانا عفوا يتبول علينا الطفل ما بيفهم، هل عفوا هل لما تشوف على مثلا الغسل وكذا ونبدل الفراش في حين نسمع انه لسه بما انه مولود صغير يكون بوله غير نجيب، فبدنا بس توضيح من طريق الشيخ.
انت سأل عن تغيير اذا بال الطفل يعني الصغير على
مثلا بعد ما نغير
الملابس او الفراش.
نعم، مثلا يجي البول مثلا علي او على زوجتي او حين على الفراش.
نعم
انت علي، فهل يستجب ان نغير كل شيء ونذهب للاغتسال ولا يعني نكتفي بس نمسح المكان بالماء؟
ان شاء الله.
تمام. سألت أنا، هل أنت عارف ليش نحن فترة النفاس مثلاً حاجة نقرأ قرآن أو شيء، كيف شو الأنسب؟ هل بإمكان إنها تمسك المصحف ولا لا؟
إن شاء الله.
تمام. هو السؤال الأخير، ماش طولت عليك. أنا عندي مرض سكري وباخذ الدواء العلاج عن طريق التأمين الصحي، ووالدتي برضه نفس الشيء، بس أحياناً أنا ما بحتاج للعلاج يعني مثلاً بكون عامل الحمية مثلاً هذا الشهر أنا ما بحتاج الدواء، هل يمكن إن أنا أعطي الدواء لهذا الجزء إلى والدتي بحيث إن هي ما عندها معيد وأنا الوحيد اللي بعيدها، أنت علي ما عندها تأمين، فحنت طبعا تستخدم العلاج تبعي، فهل في شيء من الحرام إنه هذا الدواء مثلاً أنا جبته لأيدي وأعطيته لوالدي؟
إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمرت من الشيخ. نعم، أبو منصور تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا البارحة اتصلت عندي سؤالين، سبحان الله السؤال الثاني ما قدرت أتذكره إلا اليوم الصبح يوم أسمع الإعادة.
نعم نعم تفضل تفضل.
السؤال هو جزاكم الله خير عن صلاة الضحى.
نعم.
أنا سمعت قول أن صلاة الضحى ما تصلى مثل الفرض يعني بشكل يومي، أن صلاة الضحى خباب يعني من فترة لفترة أو من يوم ويوم لا، فهل هذا الكلام صحيح أو ورد شيء من هذا الكلام؟ ولا أن بس يعني مثل ما يقولون رسائل واتساب وهذا؟ وجزاكم
الله. جزاك الله خير منصور، تسمعنا هذا الشيء، حياك الله. أبو بلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بلال.
الله يحييك، أحبكم في الله.
أحبك
جميعا.
الله يجزاك الله خير أبو بلال.
عندي سؤالين بارك الله فيكم.
نعم نعم.
السؤال الأول، جماع المرأة المحاضة وليس الحائضة، هل يجوز أو لم أو ما يجوز؟
إن تقصد المستحاضة؟
نعم.
في الحيضة غير، بس دائما الدم عندها مستحاضة.
مستحاضة يعني. نعم نعم.
نعم، هل يجوز أو لا؟ السؤال الثاني، أنا مقيم في أبو ظبي.
نعم.
مرات أروح عندي شغل في العين، أروح الصباح، مرات يحصل لي شغل ثاني مرة في أبو ظبي. أصلي الظهر في الطريق، يعني أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، أوصل أبو ظبي قبل العصر، هل أجمع وقصر ولا أصلي وقتها؟
إن شاء الله. واضح أبو بلال، تسمرت فضل الشيخ، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة للجمع والقصر. يقول فضل الشيخ بالنسبة للمسافر إذا يعني سافر وأراد أن يجمع ويقصر الصلاة، كيف يكون الجمع والقصر سواء في يقول صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يرخص له القصر في السفر، والقصر المقصود فيه قصر الرباعية، والرباعية هي الصلوات الثلاث الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى ركعتين. وإذا احتاج المسافر إلى الجمع لا بأس بأن يجمع الصلوات النهارية وهي الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع التقديم يقدم العصر مع الظهر في وقتها بعدما ينتهي من صلاة الظهر، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، هذا يسمى جمع تأخير. وكذلك المغرب والعشاء، إذا صلى المغرب قدم معها العشاء ركعتين فيسمى هذا جمع تقديم، أو يؤخر العشاء ويجعلها بعد، يجعلها في وقت، يؤخر عفوا المغرب ويجعلها في وقت العشاء ويسمى جمع تأخير. هذه الصفة لمسألة الجمع والقصر في السفر.
جزاك الله خير شيخ الأخ محمد يسأل يقول إذا الشخص يريد أن يتقدم لوظيفة أو يتزوج بامرأة، فهل يجوز له أن يدعو فيقول اللهم وفقني لهذه الوظيفة أو للزواج من هذه المرأة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز له أن يدعو. إذا لم يدعو في مثل هذه فما يدعو؟ يقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم ارزقني الزوجة التي تكون سبب من أسباب سعادتي، اللهم ارزقني منزلا طيبا واسعا، اللهم ارزقني سيارة أرتاح فيها ولا يكون فيها عطل تكون سبب من أسباب سعادتي، ما في بس، كل هذا جائز. نعم.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عمر يقول من هم أهل الأعراف؟
الحمد لله، أهل الأعراف حقيقة يعني مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أهل الأعراف هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم بحيث تعادلت في كفة الميزان فلم ترجح كفة على كفة أو على كف. القول الثاني قالوا هم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله من دون إذن ولي الأمر، نص على هذا الجمع من أهل العلم أهل التفسير، وهو وجه من الأوجه المعروفة، وذكروا حقيقة أقوال كثيرة، لكن حاصل الأقوال في هذه المسألة هذين القولين. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا طلب الإمام أو بعض المؤمنين من الشخص عدم الرد في حال أخطأ الإمام، هل يجوز لهم هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب على هذا من قسمين. القسم الأول إذا كان الإمام يرى بأن بعض المأمومين يستعجل وهو يعيد القراءة ويراجع الآية، نعم له الحق في ذلك. فللأسف بعض المأمومين فيهم عجلة بحيث أن الإمام لو أنه أراد أن يبلع ريقه أو أن يعيد نفسه قام فرد عليه، ولا شك بأن هذا أمر حقيقة مخالف وخطر على صلاة المأموم. فيوجد بعض المأمومين عند مثل هذه العجلة وهذا الأمر الذي ما يصدق أن الإمام يسكت هنيها يعني يأخذ نفس جديد أو ليبلع ريق مثل ما يقولون إلا وباغته بالرد، ولا شك بأن هذا خطر على صلاة المأموم. فللإمام الحق في هذا أن ينبه ويقول لهم أنا لا أسمح لأحد أنه يرد علي ما دام أنني لم أستطعمكم، يعني ما ردد الآية مرتين ثلاثة أربع مرات. الأمر الثاني إذا كان الإمام لا هو يخطئ كثيرا ولا يريد من أحد من المأمومين بأنه يرد عليه يقول لا خلوني على خطأي، هذا ليس له حق ويسقط حقه في مثل هذه المسألة. كيف يقول للمأمومين لا أحد يرد علي؟ وأعتقد بأن الإمام ما يقصد هذا، لأنه ما في إمام يرضى بأنه يقرأ قراءة خاطئة أو يغلط في القراءة مثلا. فإذا كان فعلا هو يقول لا أحد، لا أسمح لأحد يرد علي سواء كان قراءتي صحيحة أو غير صحيحة، يقال له لا طاعة لك في هذا لأن هذه معصية. أما إذا كان الصورة الأولى وهذا الذي يظهر لي أن أغلب الأئمة يعانون من بعض المأمومين هدانا الله وإياهم، وأنا من الناس الذي عانيت يعني فترة من الزمن، يعني مجرد أني أحاول أني فقط أخذ نفسي كما يقولون أو كذا تجد من يرد وأنا ماشي في القراءة الصحيح، وأنا أشعر بهذا بسؤال الأخ، ولذلك لما عايشت مثل هذا الأمر يعني أجبت بهذا الجواب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول حكم الممازحة في المسجد أو في المصلى؟
الحمد لله، إذا كانت الممازحة بحق لا بأس، هذا المزاح المحمود يجوز في المسجد وفي المصلى وفي البيت وفي أي مكان ما دام أنه بالصدق وحق. فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمزحون في المسجد ويذكرون أمور الجاهلية ويضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم ويستمع إليهم ويتبسم وما كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يكون عادة، كلما جلسوا في المسجد أخذوا يتمازحون، لا، هي حالات طارئة، مثل يعني أحيانا يحتاج إليها، مثلا جالسين في المسجد أو في المصلى، ومرة من المرات يعني حصل ذكر مثلا طرفة صحيحة وحقيقية وواقعة ليست كذبا، لا بأس. أما أن يجعل المسجد أو المصلى محل لذكر النكت والطرف والمزاح، لا، هذا غير صحيح، ما بنيت المساجد لهذا. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ أحمد يقول: طفل ذكر عمره أسبوعين إذا تبول على الملابس أو الفراش، كيف يطهر هذا الفراش أو هذه الملابس؟
الحمد لله، بالنسبة للطفل الصغير المولود حديثا والذي يرضع، بوله ليس بنجس النجاسة المغلظة، وإنما نجاسة مخففة جدا، ولذلك طهارة هذا المحل سواء كان ثوبا أو فراشا هو برشه بالماء فقط، يرش رشا، يعني يؤخذ كف من ماء ويعني يرش على هذا المحل ويطهر بهذه الحالة.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه مريض بالسكري، ويقول عنده تأمين صحي ويأخذ العلاج، لكن يقول أن في بعض الأحيان لا يعني يحتاج هذا الدواء. يقول: والدتي أيضا بها نفس المرض، وأنا يقول المعيل لها، المعيل الوحيد لها، فتحتاج هذا الدواء، حكم أن أعطيها هذا الدواء؟
الحمد لله، ما دام أنك ملكت الدواء جاز لك التصرف فيه، وأنت وما تملك لوالديك، كما جاء في الحديث الذي في السنن: أنت ومالك لأبيك، يعني ولأمك في الراجح. والمقصود بأن لا بأس أنك تعطيها ما دام أنك ملكت الدواء.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو منصور يسأل عن صلاة الضحى، هل يقول أنها لا تصلى بشكل يومي، تصلى يوم وتترك في بعض الأيام؟
هذا أحد الأقوال، الحمد لله، هذا أحد الأقوال، يعني المسألة فيها خلاف، هل سنة الضحى سنة مؤكدة أم أنها مستحبة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها، كما في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة، وأيضا في مسلم من حديث عائشة أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من بيتها إلا بعد أن يصلي 4 ركعات من الضحى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها مستحبة وليست مؤكدة، عليه قالوا ينبغي أن يعني الإنسان لا يداوم وأن لا يواظب على صلاتها، يعني على صلاة سنة الضحى، حتى لا تكون مؤكدة. ومن أهل العلم ذهب إلى أن غير مشروع أصلا، وهذا قد أبعد النجعة ويعني ما اطلع على الدليل. الذي يظهر لي بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة، يجوز للإنسان أن يصليها وأن يواظب عليها يوميا.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو بلال يسأل عن حكم جماع المرأة المستحاضة.
الحمد لله، يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة، أما الحائض فلا، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. أما الاستحاضة فهذه المرأة يسمى دم الاستحاضة دم فساد وليس دم حيض، ولذلك لا يترتب عليه أحكام دم الحيض، فيجوز للإنسان أن يجامع زوجته. كره بعض العلماء المجامعة في فورة الدم، يعني عند وجود الدم، فينتظر حتى ينقطع، لكن يظهر إذا احتاج الرجل لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو بلال يقول أنه مقيم في أبو ظبي، وقد يعني يطرأ له عمل في العين، فيقول: أذهب وأصلي الظهر والعصر هناك جمعا وقصرا، وأرجع إلى أبو ظبي أصل قبل صلاة العصر.
الحمد لله، ما دام أنك جمعت وأنت في السفر، يعني حال كونك مسافرا، فقد جمعت بنص، يعني صليت بنص، فإذا وصلت يعني مكان إقامتك قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فلا يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، يكفيك لأنك صليت بدليل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فالشيخ لرسالة نصية القصيرة. يسأل يقول: هل كان رسول صلى الله عليه وسلم يدرس الصحابة بشكل يومي كما يفعل بعض العلماء اليوم؟ يقول: إن كان التعليم فقط، أو كان التعليم فقط عن طريق سؤال الصحابة، أو إذا أخطأ أحدهم ينبهه.
الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأمره الله عز وجل بتبليغ دينه وبأداء رسالته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف وقته كله لنشر دين الإسلام. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الغداء يعني الصبح إلا وجلس لأصحابه فيعلمهم ويبين لهم حدود الحلال والحرام، ويسألهم من رأى منكم الليل رؤيا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما علمهم وتستمر موعظته وتعليمه يوما كاملا وهو يعلمهم ويرشدهم. ولذلك لو جلس العالم يوميا للناس فإنه قد وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل يجوز للمرأة السفر للسياحة أو للعمرة من غير محرم؟
الحمد لله، بالنسبة لي المرأة لا تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة إلا مع محرم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا القول هو أسعد بالدليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وحينما جاءه رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لأحد من نسائه أن يسافرن من دون محرم، ولذلك هذا هو القول الراجح سواء كان سفر عادة أم سفر عبادة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل يجوز للمرأة لبس العباءة الملونة وهل يجوز لها لبس البنطال تحت العباءة؟
الحمد لله، المرأة مأمورة بالجلباب وبالحجاب. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نصوص كلها تشير إلى وجوب الحجاب. وإذا كان الحجاب ملونا ما الفائدة؟ إذا كان مطرزا ملونا ملفتا للنظر يجعل الرجل يلتفت إلى مثل هذه الألوان وهذه الزخارف، ما أصبح حجاب هذا، ما أصبح حجاب. ولذلك المرأة يجب أن تتقي الله، وإذا احتجبت أن تحتجب على وفق ما جاء في القرآن والسنة، لأن هذه دين وعبادة وفريضة وشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كان عند والدي احتباس كلي للبول وألم شديد دخل الطوارئ، قلت لوالدي صل المغرب بدون وضوء هل صلاته صحيحة؟ ويقول هل إذا عمل له قسطرة هل يجوز له أن يصلي لمدة أسبوع كامل من دون وضوء؟
الحمد لله، طبعا عندنا هناك طهارتان، الطهارة المائية والطهارة الترابية. والطهارة الترابية هي التيمم، والتيمم هو بدل عن الماء ينتقل إليه المصلي إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. فكان الواجب عليك أن تقول للوالد تتيمم لأنه عاجز في مثل هذه الحال، وتأتي له بإناء فيه رمل أو تراب ويضرب عليه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. وأيضا فيما يتعلق ببعد عملية القسطرة، إذا كان يستطيع الوضوء بالماء لا يجوز أن ينتقل إلى التيمم، أما إذا عجز مثلا ينتقل إلى التيمم بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.